أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله من امتناع تقييد الهيئة باعتبار كون الهيئة من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي جزئين، والجزء لا سعة له لنقيده، والمعتن يحفظه الله ناقش هذا الوجه فيما تقدم، وأشار إلى تلك المناقشة هنا بقوله: وقد تقدم منا أن المعنى الحرفي قابل للتقييد. تذكرون في المعنى الحرفي مرة هذا معي؟ خلاصة ما أفاده الماتن فيما تقدم بأن المعنى الحرفي كيف يقبل التقييد؟ يقبل التقييد بنحوين: الأول أن يكون، إذا صح التعبير، إذا صح التعبير مش دقيق لكن نريد أن نوضح به الصور، أن لا يرد أولا معنى جزئي ثم يرد عليه التقييد. هو يرد أولا بهذا النحو الذي لا سعة فيه، يعني البعث بالهيئة بعث بالمقيد من أول الأمر، مو بعث مطلق ثم يقيد ليلزم أن نقول أن المعنى الجزئي لا يتقيد معا. هذا النحو. والنحو الثاني الذي أورده أيضا الماتن، قال فيه: والذي ينبغي أن يقال إذا تذكروا أن جزئية المعنى الحرفي إنما تمنع من نحو خاص من التقييد. صفحة 103 إذا عندكم الكتاب، وهو الراجع إلى قصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفرادها الخارجية، ويقابله الإطلاق الذي هو قلنا إرسال الماهية، ماهية تصير مرسلة معي. ثم قال: وعدم خصوصية بعض الأفراد في المراد الجدي منها هو المراد بالتقييد هنا، وهو التقييد بمثل لسان التوصيف، شبيه بالمثال الذي مر علينا بالأمس. أي لا، أيوة، صدر بهذه الكيفية يعني مقيدة. صدر مقيدا مو صدر وقيد. ها هذا لا الان لما الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت هذا صدر امر بالحج من استطاع اليه سبيلا شنو التقييد هذا الكلام انا هذا التقييد للوجوه او للفوائد هذا الكلام اي لا يكون ننتبه على كل الماتن يرى إمكانية تقييد الهيئة ولكن بأحد هذين النحوين اللذين أوردهما فيما تقدم. طيب ولذلك يقول سبق هذا التنبيه عليه لأنه ممكن. بعد ذلك أفاد الماتن في هذا الباحث تتم لما تقدم من أن مانعية جزئية المعنى الحرفي وكون المعنى الحرفي آليا هذه المانعية تمنع ما إذا كان مستفادا من معنى اسمي كالوجوب والفرض والتحريم يعني لا تمنع ذلك. عندنا مرة هيئة تدلل على الوجوب عندنا مرة أخرى لا فرضت عليك أوجبت عليك حرمت عليك هذا النحو من التكاليف هذا قابل للتقييد. ثم رق البحث قال وحتى يتضح إمكانية التقييد نفهم ذلك بشكل جلي فيما إذا كان الشرط يرجع إلى الوصف إلى كونه وصفا للموضوع معي كما في مثال ليحج المستطيع يحج هذا الأمر ليحج لكن المستطيع شنو موضوع أي المكلف المستطيع باعتبار كونه موضوعان فأصبح طرفا للنسبة ما جعلنا ما قلنا ليحج المكلف إذا كان مستطيعا حتى نقول ان الجملة الشرطية اذا كان تقيد الهيئة بل جعلنا المستطيع هو نفسه طرفا للنسبة كالموضوع قلنا المندك في الموضوع كالموضوع معك ان الموضوع هو المكلف تكليف لمن يتوجه للمكلف حج ايها المكلف بدلا نقول إن كنت مستطيعا المستطيع نقول المستطيع اللي هو المكلف المستطيع فأصبح هو الموضوع معي يقول وهذا ما التفت إليه الشيخ الأعظم يرحمه الله قال الشيخ الأعظم في مثل هذا النحو أي إذا كان الوصف طرفا للموضوع لا يكون التكليف فعليا عرفنا؟ ما معنى لا يكون التكليف فعليا؟ يعني نحتمل أن يكون القيد قيدا راجعا إلى ماذا؟ إلى الوجوب لا إلى الواجب يعني لا إلى المادة لا إلى المعنى الاسمي يرجع إلى الهيئة لا إلى المعنى الاسمي لماذا احتمل الشيخ ذلك قال لأن هذا الوجوب يتوجه إلى الموضوع والموضوع جزءه المستطيع فإذا كان الاستطاع غير حاصلة ما في عرش حتى يأتي النقش إذا صح التعبير، يعني أن الوجوب لا بد أن يتجهان أن يصدران على طبق موضوع. فإذا ما في استطاعة أين موضوع الوجوب؟ فلذلك قال الوجوب في مثل هكذا حال ليس بفعل لا فعلية له. تلميذ الشيخ مقرر بحث الشيخ الأعظم اسمه أغاي كلنتري كلنتر، هذا أشكل على أستاذي أشكل على الشيخ الأعظم. قال إذا حققنا النظر وأمعنا الفت لا نجد فارقا بين قولنا ليحج المستطيع وبين قولنا حج أيها المكلف إن كنت مستطيعا، نجد أن الأمرين من باب واحد. عجيب، لا فرق بينهم. يقول نعم لا فرق، لأن هذه الجملة الشرطية شو تريد تقول لنا؟ تقول أن الوجوب البعد لا يتحقق إلا إذا كان هناك استطاعة، والمستطيع يعطينا نفس ما تعطينا هي الجملة الشرطية، فأي فرق بين أن تكون النتيجة مفادة بجملة شرطية أو تكون مفادة بوصف عنواني قيدنا به الموضوع؟ كلاهما من واجب واحد معا. وبعبارة أخرى، إن قلنا يصح أن يكون الشرط في الجملة الشرطية يكون الشرط شرطا للوجوب ويرجع إلى الهيئة لا إلى المادة، فأيضا الوصف هو شرط للوجوب ويرجع إلى الهيئة ولا يرجع إلى المادة. وإذا قلنا لا يستحيل رجوع قيد إلى الوجوب وإلى الهيئة ولا بد من إرجاعه إلى الواجب، فأيضا الوصف لا بد أن يكون قيدا في الواجب يعني في المادة ولا فرق بذلك أبدا. هذا كلام من؟
تلميذ الشيخ
ومقرر بحثش الشيخ. الماتن يحفظه الله كأنه يميل إلى رأي التلميذ، يعني لا يميل إلى رأي الأستاذ من وجود فارق بين النحوين بين الاتيان بالوصف للموضوع وبين الاتيان بالجملة الشرطية. يقول إنما أفاده المحقق كلنتر في تقريره لبحث أستاذه وإشكاله عليه وارد، لا نرى فرق بين الأمرين. نقرأ ما قاله. ثانيهما أن اختلاف ما يدل على الطلب ثبوته في عالم ثبوت وظهور بعضه في رجوع الشرط للتكليف كالقضية الشرطية وظهور بعضه في رجوعه للواجب كهيئة التوصيف لا أثر له في الفرق بين كون الطلب المنكشف به على وجه واحد. لأنش قال الشيخ الأعظم أن آيات التوصيف هذه ترجع إلى تصير قيد في الوجوب، أما الجملة الشرطية لابد أن نرجعها كقيدا للواجب. ليش؟ باستحالة التقييد الجزئي. يقول الماتن يقول هذا لا أثر له. ليش لا أثر له؟ لا أثر له في الفرق بين كون الطالب المنكشف به على وجهه واحد ثبوتا، لا اختلاف في وجدانه، بل حتى إذا بين ذلك بدليل لبي، يعني بمعنى أنه ما دل الدليل اللفظي على كون وجوب الحاج للمستقيم، وإنما قام الإجماع على أن الحج لا يجب إلا على المستقيم. الإجماع بمثابة الجملة الشرطية، الإجماع بمثابة الوصف، كل هذه الأنحاء من الدلالة على مسار واحد وفي رتبة واحدة لا فرق بينها. فإذا جعلنا الجملة الشرطية راجعة إلى الوجوب حسب القواعد العربية كما استظهر ذلك الشيخ الأعظم، لكن خالف في هذا الظهور، فأيضا الوصف يرجع كقيد في الوجوب كما هو استظهر ذلك الشيخ الأعظم. بل إذا أتى إجماع وهو دليل لبي فأيضا يرجع إلى الوجوب لا إلى المادة. وحتى يتضح معنى ذلك نحتاج إلى الإتيان بما يسمى بالقسم الترديدي اللي فيه صبر وتقسيم، إما أن يكون كذا أو كذا. ما عندنا قسم مرت علينا في المنطق، يقول الآن نشوف حتى يتضح لنا أن القيد ها هنا سواء أرجعناه إلى كونه قيد جاء بجملة شرطية أو إلى كونه قيد جاء بنحو التوصيف للموضوع، فهو من باب واحد في النتيجة حسب ما تعطينا إياه نتيجة القسم الترديدية الآتية من خلال الصبر والتقسيم. نشوف هالقسم. أولا يقول فإن العاقل إذا توجه إلى أمر، أنا الآن توجهت إلى وجود أمر وهو أن الشتاء مقبل، الشتاء يحتاج إلى ماذا؟ تدفئة. فإما نريد أن أحقق التدفئة هذه أو لا أريد. إذا ما أريد تحقيق التدفئة هذا لا كلام لنا فيه، لا شيء لا أريده، عرفنا. ولذلك يقول فإما أن لا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلا، هذا خارج عن محل الكلام، وأما أن يتعلق به الغرض، توجهت إلى شيء وتعلق به غرضي وأريد تحقيقه، معي؟ وأريد تحقيقه، نعم مفعول به. وإما أن يتعلق غرضه به فيطلبه فعلا، إما بلحاظ، لماذا أطلبه؟ لكوني إما في ملاك مصلحة بناء على ما يقال لنا أحكام هذه تابعة للملاكات الواقعية ولا تصدر اعتباطا، أو لا يكفي في المصلحة أن تكون في الجعل لا في المجعول، لا في الملاك بناء على هذا كالأوامر الامتحانية، معاً؟ ولذلك يقول كما هو الحال بناء على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية، أو أنه يريده لكن لا ملاك له، يريده اعتباطا أصلا، كما استدل على ذلك بعض العامة بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون قالوا أفعاله لا تعلم بالأغراض والمصالح، بس أنا طبعا هذا لا نقول به. هذا كلا المبنيين بعد ما عندنا شيء ثالث. اما ان يريده ويتعلق به غرضه وله ملاك او يريده تعلق به غرضه بس ما له ملاك. هذا ما عندنا الا هاتان الصورتان صح؟ طيب نقول اذا تعلق الغرض هذا تقسيم. فاما ان يطلبه غرضه تعلق به الطلب. يقول نعم اذا تعلق غرضه به فطلبه. فاما ان يكون ذلك الامر موردا لطلبه على جميع وجوهه واحواله. الحج الان تعلق غرض المولى به ويريده. فاما يريد على كل احواله من المستطيع ومن غير المستطيع فيكون مطلقا. واما لا على تقدير خاص. فاما ان يكون ذلك الامر موردا لطلبه على جميع وجوهه واحواله فيكون مطلقا او على تقدير خاص. وهو اذا كان هذا اطلبه منك اذا كنت انت تستطيع ان تأتي به باختيارك او تأتي به باختيارك. مثل ماذا؟ كإرادة المكلف لصلاة قصرا في السفر. لكن السفر امر اختياري لك. ان شئت سافرت قطعت المسافة فوجب عليك ان تصلي قصرا. نعم. وكذلك ايضا الطهارة في الصلاة. الطهارة هي امر اختياري. معنى الصلاة امر اختياري. خلي الصلاة لسه الواجبة قد واحد يقع مورد شبه لها. الصلاة المستحبة امر اختياري. اذا اردت ان تصلي لا تستطيع ان تصلي شرعا الا بالطهارة. ايه او لا يريده المولى يتعلق به غرضه ولكن المكلف لا يستطيع ان ياتي به الا بعد تحقق شرط غير اختياري للمكلف كدلوك الشمس وغسق الليل ودخول الفجر. هذا امور غير اختياري. الزمن هو اختيارك تستطيع ان تدير الفلك ها؟ ما تستطيع. ولذلك نقول بعد اللي لولا التكوني حتى جبريل عليه السلام الملائكة وذي الله في المدبرات أمره الله أعطى أمر القدرة هذه. فإن كان اختياريا هذا الأمر الاختياري اللي مثل شنو؟ مثل السفر قلنا. فتارة يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقا بنحو تكون الخصوصية موردا للتكليف. شلون مطلقا؟ يعني يقول لك ائتي بهذا الشيء مطلقا. ما يقول لك كلمة مطلقا لا يقيد به. فمعنى عدم التقييد ولكن لا يريده إلا على نحو خاص. بعد أن يريد أن توجد هذا القيد. لأنك إذا ما أتيت بالقيد ما أتيت بالمقيد. وهو مطلوب منك الاتيان بالمقيد. معنى؟ ولذلك يقول فإن كان الأمر المطلوب اختياريا للمكلف وتعلق الغرض بالتكليف مطلقا. بمعنى شلون مطلقا؟ يعني كان اختياريا هذا الشيء ما يأتي به للمكلف ويستطيع ان يأتي به او غير اختياري ولا يستطيع ان يأتي به. ولذلك بنحو تكون الخصوصية موردا للتكليف فيجب تحصيل هذه الخصوصية. يجب تحصيل الشرط كمقدمة لتحقق المشروط. مثل شنو؟ الآن لو قال لك اصعد إلى الصوت ما يقولون هناك مقدمات وجودية لكن لا يستطيع المكلف أن يحقق ما طلب منه إلا بعد الإتيان بالمقدمة الوجودية. قلت تقدر تطير أنت، لا بد أن تنصب سلمة للصعود على السطح. ولذلك يقول فيكون واجبا مطلقا، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية دون الأول. يعني الأول عندنا الواجب على قسمين، قسم أخذنا فيه خصوصية اختيارية، وقسم جعلنا هذه الخصوصية أعم من كونها اختيارية داخل تحت التكليف، بمعنى لا يكلف المكلف بالإتيان بالتكليف إلا بعد تحقق هذه الخصوصية، سواء كانت الخصوصية داخلة تحت اختياره ويستطيع أن يأتي بها كالسفر، أو خارج عن اختياره كالزمان. نعم، على قسمين عندنا. وأخرى يعني ثالثة، يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية، بل كما يعبر بعض الوصولين كيفما اتفقت هذه الخصوصية، متى ما اتفقت وجب على المكلف الاتيان بالتكليف. فإذا ما تحققت الخصوصية فلازم على المكلف. ولذلك يقول وأخرى يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لا يجب على المكلف أن يحصل الخصوصية، بل يكتفي المكلف المولى بحصول الخصوصية كيفما اتفق. يقول لك ولله على الناس حج البيت، يعني إن حصلت هالاستطاعة من استطاع يا سبيله وش عليك. طيب إذا ما حصلت الاستطاعة لكن قادر عن تحصل الاستطاعة، يعني عليك أن تحصل الاستطاعة؟ كلا لا يجب. لكن لو قال لك ماذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يجب عليك أن تحصل الخصوصية. ما هي على قسمين إذا عندنا. وأخرى يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية، بل يكتفى بحصول الخصوصية من باب الاتفاق، فيجب على المكلف تحصيل الخصوصية، تحصيل التكليف، إيجاد التكليف على تقدير تحقق الاستطاعة، لكنه لا يجب عليه أن يحقق التكليف على في حال عدم تحقق الاستطاعة، ولا يجب عليه تحصيل الخصوصية. كلا الأمرين لا يجب عليه. مع هو قادر على أن يبيع ويشتري ليستطيع، لكن لا يجب. لكن لو وجد جواحد قال هذا مالي حج به، تنجز عليه التكليف. وأخرى يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لا يمكن تحصيل الخصوصية، بل يكتفى بحصول الخصوصية من باب الاتفاق، فيجب على المكلف تحصيل التكليف على تقدير حصول الخصوصية. مثل ماذا؟ كما في القصر مع السفر، فهذا واجب مشروط سنه. إن سافرت فقصر، لكن يجب عليك أن تسافر. إن استطعت فحج، لكن يجب عليك تحصل استطاعة أنت. فنسمي هذا واجب مشروط. طيب الخصوصية سواء كانت داخلة تحت الاختيار أو خارجة عن الاختيار، كلاهما نسميه واجب مشروط بالخصوصية. الوقت شرط بالتكليف، يعني لا باعثية نحو التكليف إلا بعد دخول وقت التكليف، فإذا كان الوقت بعد لما يدخل فلا باعثية. عرفنا؟ الاستطاعة شرط في التكليف، إذا تحققت وجب أيوة الحج. وإذا لم تتحقق لم يجد. بناء على ما تقدم يقول اتضح عندنا الفرق بين الواجب المشروط والواجب المطلق. فإن أمر بشيء وجعل المأمور به وجعل الأمر وتعلق بالأمر أو وقيد الأمر إذا صح التعبير بقيد فعظم كونه اختياريا لا يجب تحصيله على المكلف ولكن التكليف لا يتنجز إلا بعد حصوله فالواجب مشروع. وأن تعلق التكليف بالمكلف وحتى لو كان المكلف له شر لكن لا يجب على المكلف تحقيق ذلك الشر سمينا الواجب مطلق. معنى؟ اي هذا التعبير مش دقيق بالضبط يعني بس تقريب للفكرة وتتضح الدقة من خلال الكلام. فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه عندنا بعض الواجبات شنو واجبات مطلقة لكن لا خصوصيات صح؟ لأن ما في واجب من دون خصوصيات بس تارة تكون الخصوصية قيد بالتكليف نسميه المشروط ترى لا تكون قيدا في التكليف وإنما مثلا في المكلف به فيصبح مطلقا. عرفنا؟ ولذلك يقول فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول وللمكلف به في الثاني بل بكونها موردا للتكليف في الثاني دون الأول مع كونها قيدا في المكلف به في كليهما. فلك تحتاج إلى إيضاح. شوفوا شنو دائما قيود التكليف تصير قيود في المكلف به الاستطاعة مع أنها قيد في الوجوب لكنها قيد في الواجب بس مو قيود المكلف به قيود للتكليف. يعني إذا كان شر للمكلف به لا يكون شرطا للتكليف. معنى الآن فلنقرب الستر شرط في المكلف به في الصلاة لكن هل هو شرط في التكليف في الوجوب؟ أكو معنية نحو الوجوب بغض النظر عن الستر. ولذلك شوف شو يقول فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الواجب المشروط وللمكلف به الخصوصية إذا كانت الخصوصية فقط هي قيد للمكلف به فيصير واجب مطلق لا هو العلم لأن قد تكون الخصوصية دائما الخصوصية التي تكون قيد في الوجوب هي قيد في الواجب فما نقدر نعطي ضابطة أن الخصوصية إذا كانت قيد للوجوب فهو مشروط وإذا كانت قيد للواجب فهو مطلق. هذه الخصوصية غلط تفريق بهذا النحو غلط لأن دائما الخصوصية المأخوذة في الوجوب هي خصوصية للواجب مثل الاستطاعة. عرفنا؟ لكن في بعض الأحيان هناك خصوصيات للواجب ليست مأخوذة في الوجوب كالستر والاستقبال وما إلى ذلك بل بكونها موردا للتكليف في الثاني دون الأول. يعني أي ثاني واجب أيوة واجب المطلق مع كونها قيدا في المكلف به دائما الخصوصيات تصير قيد في الاثنين. إذا أخذت قيد أقصد الخصوصية للوجوب لابد أن ترجع أيضا إلى الواجب تنعكس على الواجب كالاستطاعة سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف مثل قلنا الجمل الشرطية هذه ظاهرة حسب تعبيرات العربية في رجوعها كقيد للتكليف أم للمكلف به مثل ماذا؟ إذا كانت الخصوصية قيد فقط للمكلف به دون التكليف مثل الستر مثل الاستقبال هذا ما ينبغي أن يقال في هذه القسمة وبه يتضح الفرق بين الواجب المشروط والواجب المطلق فإن أخذت الخصوصية كقيد في الوجوب دون الواجب مو معنى أنها ما تنعكس على الواجب بس هي لم يقيد بها الواجب معنى؟ ولا الاستطاعة أيضا كيف تحج من دون الاستطاعة معنى؟ أما إذا كانت الخصوصية فقط ليس إلا للواجب كالستر والصلاة من التكليف مطلق بس ها هنا تتم للكلام يريدها الماتن يحفظه الله يقول ثم إن هذا الوجه لو تم هذا الوجه الآن اللي أوردناه بناء على مسألة السبر والتقسيم أن غرض المكلف إما أن يتعلق به مطلقا أو لا يتعلق به على نحو خاص هذا النحو من التقسيمات أوضح لنا ماذا الفارق بين الواجب المشروط والمطلق ولكنه لم يميز لنا بين كون الشرط جاء بجملة شرطية او جاء كوصف للموضوع صح ما اعطانا قال لنا ما في فارق بين النحوين يعني لم يمز بين النحوين جعلهما من واد واحد ولذلك يقول ثم ان هذا الوجه لو تم لم يفرق في بين استفادة التكليف من معنى حرفي كمفاد الهيئة تكليف افعل معنى واستفادته من معنى اسمي اوجبت عليك وحرمت عليك معنى فعل كما لا يفرق فيه بين اخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية اللي انا الان وضحتها نعم في قضية شرطية او كان عنوانا للموضوع مثل اكرم العالم معي يعني الموضوع هو ماذا او ليحج المستطيع الموضوع هو المكلف المستطيع في قضية حقيقية اذا هذا الوجه نسمي شنو نصطلح عليه بالوجه الظاهر سموا الوجه الظاهر في ارجاع القيود اذا صح التعبير للوجوب كما يظهر من مساق الكلام العربي ان القيد دائما يرجع الى الهيئة ولا يرجع الى المادة لكن الوجه المتقدم الذي أوراده الشيخ الأعظم رحمه الله من أن المعنى الجزئي غير قابل للتقييد والهيئة معنى جزئي فلا يقبل التقييد أما إذا كان الوصف طرف للنسبة معي فهذا الوصف اللي يكون طرف للنسبة ممكن أن يكون ماذا طرف النسبة قيد للوجوب لا إلى الواجب معي؟ أما هنا أنا بطريقة السبر والتقسيم كل سواء كان الوصف طرف للنسبة او كان جاء الحكم بصياغة جملة شرطية. كلاهما يصيرون ماذا؟ سيئان. كلاهما دلان على كون القيد قيد للهيئة للوجوب وليس للواجب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.